طيب، فهي الفكرة وش هي؟ إنه هي النقطة الأولى إنه أفهم المرض وأبادر بالعلاج، النقطة الثانية أغير من طريقة التفكير، النقطة الثالثة السلوكيات، أواجه وأعاكس سلوكيات القلق، والرابع نجي عند القناعات العميقة. القناعات العميقة بنشوف وش قصتها هذه، يعني وش أثرها. فهذه أربع عناصر، أربع أركان نحن نطبقها مع جميع الأمراض، ليس فقط مع القلق، مع جميع الأمراض، لكن كل مرض يختلف المحتوى الداخلي فيه. في نقطة مهمة، لأن يعني كثير من الناس يقول يعني إنه هل هذا متوافق مع الإسلام أو متوافق مع الإسلام؟ طبعاً يعني نحن نتكلم عن المدرسة المعرفية السلوكية بالنسخة الغربية المعتمدة حالياً. هناك طريقة إسلامية أخرى مختلفة نناقشها في وقت آخر إن شاء الله. طيب، النقطة الأولى، أفهم مرضي وأبادر بالعلاج مستعيناً بالله تعالى. هذه نقطة مهمة، فهم المرض مهمة، التأكد من التشخيص مهمة. فهذه التمارين المطلوبة اليوم، أو تمارين هذه المرحلة اللي مرحلة الفهم هذه، في عندنا حوالي 6 تمارين بنمشي عليها واحدة واحدة إن شاء الله بإذن الله. أول شيء لازم نعرف وش اضطراب القلق. مهم جدا انه تعرف انه له اسم، اسمه اضطراب القلق النفسي العام. طب وش تعريف القلق؟ هو حالة نفسية مبالغ فيها، كلمة مبالغ مهمة، خوف، توتر، هم، تفكير زائد حول الأحداث والمواقف اللي تحصل الإنسان في اليومية. لكن ايش المؤشر الأهم؟ انه دائما يتوقع حصول الأسوأ، دائما يشعر بعدم الأمان مما يقع مستقبلا، وبيجي نتكلم إن شاء الله عن هذا بعد شوي بنشرحه. طيب، إيش الفرق بين القلق الطبيعي والقلق المرضي؟ لا، القلق المرضي غالبية الناس ما يقلقون حول مثلك اللي حولك وأصدقائك، يقولون وش فيك أنت، ليش أنت قلق؟ بعدين بشكل مبالغ جدا، بعدين تجد صعوبة في إيقاف هذا القلق وبدون نتيجة. يعني القلق ما يؤدي إلى أنه والله قلق منتج، لا، قلق غير منتج، ما في فائدة، بدون أي فائدة. طيب، في شيء احنا نسميه معايير التشخيص، هذه احنا الاطباء عندنا مقاييس معينه نطبقها على المرضى نتاكد ان عنده فعلا هذا المرض ولا لا. خلينا نشوف كل واحد منكم من اللي سالوا الان او اللي رفعوا يشوف وش عنده من هذه الاشياء واللي ما عنده. هل عندك خلال الاسبوعين الماضيات، او خلينا نقول مو بلازم خلال الاسبوعين الماضيات، خلينا نقول مثلا خلال الشهر الماضي، هل عندك قلق وتفكير زائد حول أمور متعددة في حياتك؟ ايش معنى قلق تفكير زائد؟ يعني تنقل هم، تشيل هم، دائما تتوقع الأسوأ. ها، خلاص، في دفتر تكفى على الهامش، لا تكتبون في المحادثة، لكن على دفتر في الهامش، ولا ما في دفاتر الناس الحين، في الجوال اكتب، حط نعم. 2، هل تجد صعوبة في إيقاف هذا القلق؟ يعني ما تقدر تتحكم فيه، هو اللي يتحكم فيك، حط نعم. هل يجيك تململ؟ يعني ايش معنى تململ؟ انه دائما احنا بالقصيم نقول قبيص المقعد، يعني ما يقعد، ما يرتاح، متوتر على اعصابه ومشدود. ها، اذا عندك اكتب نعم. هل عندك خمول وكسل بسرعه تتعب؟ اكتب نعم. هل عندك صعوبه في التركيز، مخك يقفل احيانا بسبب القلق؟ اكتب نعم. هل عندك سرعه انفعال وتستثار؟ لا تكتب بالله نعم في المحادثه، لا تكتبوا نعم في المحادثه، اكتبوها عندكم في الجوال. ها، هل عندك شد في العضلات؟ هل عندك صعوبه في النوم؟ مو بلازم كل الثمانيه تصير موجوده، اذا عندك اهم شيء يكون رقم 1 ورقم 2 موجودات. اذا رقم 1 ورقم 2 موجودات واثنين او ثلاثه اشياء من اللي تحت من الباقيات، خلاص. ويكون ايضا لازم يكون هنا، ايضا لازم يكون اكثر الايام، مو مثلا والله في الشهر مره ولا في الأسبوعين مرة مثلا، لا، إذا كان يجيك يوميا أو يوم ورا يوم، يعني بحيث أنه فعلا مشغلك، هنا صار هذا اضطراب القلق العام. ما معنى القلق العام؟ تفكر وتشيل هم، مخك شغال، المكان كله شغال 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 شغال، تفكر يعني هو نوع من أنواع، هو أحد أنواع الخوف. طيب، من متى معك المشكلة هذه؟ إذا كان والله شهر شهرين، ما بقضية، لك إذا كان 6 شهور سنة يعني مطولة، هنا معناها إنه في مشكلة. بعدين هل هي شديدة ولا خفيفة؟ إذا والله خفيفة ما في مشكلة، خفيفة خلاص ما نحسبها مرض. إذا كان متوسطة أو شديدة أو شديد جدا، لا. هل أثرت على حياتك؟ يعني مثلا سواء كان في العمل، في الدراسة، في مسؤولياتك، اكتب هل هو صفر ولا خفيف ولا متوسط ولا كبير ولا كبير مرة جدا لا يطاق. بناء على هالمقاييس دي احنا نحكم على المريض وهذا نسويه حنا مع كل مريض في العيادة، مو بلازم يكون في ورقة مكتوبة لكن نستحضره في الذهن حنا. وأيضا الأخصائيين عادة يسوونه بورقة مكتوبة. فإذا هذا موجود معناه أنه أنت عندك اضطراب القلق العام، وهذه المحاضرة بتفيدك إن شاء الله في التثقيف والتوعية. إذا أنت ما عندك المعيار كامل لكن عندك درجة أقل، يعني عندك شيء من القلق لكن ما وصل مرحلة المرض، برضو المحاضرة اليوم تبي تفيدك إن شاء الله. أيضا المحاضرة اليوم ستكون مفيدة بإذن الله تعالى لك. طيب بالنسبة للانتشار، هذا معيار أجري مسح نفسي ووطني في السعودية 2019 أجري. القلق العام حوالي 4%. في أمراض، في أمراض أبو أربعات اللي هو القلق، الرهاب هذا أبو أربعات، الاكتئاب أبو أربعات، في أمراض أبو ثلاثات زي ثنائي القطب، ثلاث ثلاثات يعني 3%. في أمراض أبو 2% زي الوسواس القهري، زي رهاب المواقف، زي الصدمة، هذه أبو 2%. فتلاحظون في أمراض 2% نسبتها، أمراض 3%، أمراض 4%. فالأمراض موجودة، يعني من كل 100 شخص في 4 أشخاص، من كل 100 شخص في 4 أشخاص على الأقل عنده قلق، يمكن 4 إلى 5 إلى 6 عنده قلق. وإذا هذا القلق المرضي الشديد، إذا حسبنا القلق الخفيف يمكن توصل نسبة إلى 10-15%. زين؟ طيب ليش الناس يصابون بالقلق؟ هذا مهم تفهم وأن تعرف ليش الناس يصابون في القلق فعلا، وش أسباب القلق. والناس تعجبون، يعني مريض القلق يعرف إن قلق قلق ولا مبرر له، ويقول ليه تروح القلق؟ طيب مدام ليه تروح، ليش يجيك القلق؟ ليش القلق يجيك الآن؟ ها، نبي نحاول نعرف وش الجواب باختصار عشان ما نطول عليكم، والموضوع طويل جدا والأطباء يدرسونه والأخصائيين يدرسونه في فترات طويلة، يدرسون أسباب الأمراض النفسية والإشكالات اللي، لكن باختصار أسباب القلق، إما أنه عندك قناعات سلبية، عندك قناعات سلبية معينة بنشوف وش الآن، أو عندك سلوكيات وانفعالات سلبية. طيب من وين جت اصلا هذه؟ هذه جت من وين؟ جت من انه امر الله تعالى، من تفاعل مجموعه عوامل، قابليه جسديه، ظروف حياتيه، طبيعه نفسيه. ما نقدر نحكم، احنا ما نقدر نقول والله فلان مثلا القلق اللي عنده بسبب انه ذاك اليوم صار له كذا، ما نقدر. يعني هي مجرد تخمينات بناء على التقييم النفسي، والتخمينات قد تكون قوية يعني الموثوقية وقد تكون ضعيفة الموثوقية. ما يهم، ندخل نفسك في متاهات، المهم أنه حنا خنركز على الشيء اللي نقدر نشتغل عليه، اللي هو هذا اللي نقدر نشتغل عليه قدامنا. أما الأشياء القديمة والبعيدة يمكن إيه يمكن لا، ما في دليل قاطع أنه فعلا هي موجودة. فحنا نركز على القناعات والسلوكيات، لذلك اسمه العلاج المعرفي السلوكي. معرفي يعني قناعات، وسلوكي يعني سلوكيات. سلوكيات يعني تصرفات وأفعال يعني ايه تصرفات وافعال وانفعالات. طيب وش القناعات القلق السلبيه؟ عشان الخصها لكم كذا، لخصتها لكم، اختصرتها في ثلاث اشياء. في تفكير كارثي، احنا نسميه التفكير الكارثي. وش التفكير الكارثي؟ دائما يفكر في الامور المستقبليه بطريقه مخيفه، يبالغ في الاحتمالات، دائما ينظر للجانب المخيف من كل موقف. اذا في احتمالين مثلا، وعندها بكرة اختبار، خلاص قلق أنها ترسب. طيب القلق هو عبارة عن احتمال، في احتمال أنك ترسب لكن في احتمال أنك ما ترسب، صح؟ مريض القلق للأسف أنه دائما يغلب الاحتمالات السيئة، دائما يميل إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الأشين، أشين دي باللغة العربية ولا ما أدري، ولا إلى الأسوأ. ها، دائما يميل إلى الأسوأ، إنه دائما مثلا ولدها مرض، جو كورونا ولا سرطان، طيب يمكن زكمة عادية، وفي الغالب يطلع زكمة عادية. زوجها تأخر مثلا، أنا ليش أركز على الأمثلة من الحريم؟ لأنه الثلثين نساء والثلث رجال نسبة الإصابة، يعني هو في النساء أكثر بكثير، يعني من كل 3 2 نساء وامرأتان ورجل. زين، فالمبالغة في الاحتمالية أو مبالغة في تقدير الخطورة، مثلا زوجها تأخر ما جاء والجوال ما يرد، قالت خلاص مات، صار له حادث، أبصير أرملة، ويحط سيناريو فيلم رعب، وتو ما صار شيء، وطلع وشو بطارية الشاحن انطفت وما قدر يرد عليها، بس وبنشر الكفر ولا عزمه صديقه على كافيه ولا قدر، وكان بيقول له ولا امداه، شوف بسيطه بسيطه. ففي احتمالات كثيره، لكن هو مريض قلق يغلب. فهذه احنا نسميها التفكير الكارثي، احفظوها زين دي، التفكير الكارثي بنشتغل عليها كثير بعد شوي ان شاء الله. زين، ايضا توهم العجز عن التحمل، انا ما اقدر، انا ما لو 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 ارسف الاختبار، لو ما ادخل الجامعه انا خلاص مستقبلي ينهار، لو يموت ابوي انا خلاص، انا لو انفصل من الوظيفه انا خلاص حياتي تدمر. فهو كذا دائما ايش يميل الى الخطورات، الى الى الى, إلى الكارثه، كوارث، انه اشياء بسيطه ممكن تصير كارثه كبيره. طبعا ممكن فعلا موت الوالد قوي وشديد طبعا ما في شك، لكن ليس كارثه. هذه الفكره، انه الفصل من الوظيفه فعلا ازمه كبيره ومصيبه فعلا. الله سبحانه وتعالى سمى في القران سمى الموت مصيبه، صبتكم مصيبة الموت، فالموت مصيبة لكن ليس كارثة ضخمة دمرت حياة الإنسان، لا. هذا هو الفرق. لذلك في العلاج بعدين ندرب المخ، ندرب العقل، ندرب النفس، ندرب النفس على مدى شهر شهرين ثلاثة شهور حسب ما تمشي معنا النفس، ندرب على أنه خلاص ليش أنت ليش أنت تميلين إلى الاحتمالات والتهويلات، تعلم كيف تميلين إلى عدم التهويل، إلى الاحتمالات الأخرى الجيدة الطيبة. هذا بنشرح بعد شوي. الثاني، القناعات الثانية، توهم أن القلق مفيد. السنعة لي، السنعة، واحدة من مريضاتي تقول المره السنعة لازم تقلق، المره السنعة. تعرف معنى سنعة؟ خلنا نشوف، تعرفوا معنى سنعة ولا ما تعرفون؟ اكتبوا لي بالمحادثة، خلنا نشوف اللغة كويس. لا حرام عليك، لا لا لا، سنعة المهتمة الجيدة الأجودية، كفو، حرمة بيت، القرمة، طلعت المصطلحات النجمية، هي خلاص الدربة، بس قضينا. والله مصدقين ست بيت كله. فيوش تقول إنه خلاص بس انفجروا والناس. تقول إيش هي؟ تقول إنه وين كنا إحنا؟ وش كنا نتكلم فيش؟
بس مداخلة بسيطة دكتور الله يحفظك، بالنسبة للناس اللي يسألون كيف نقفل المايك أو الكام، ترى الكاميرا أو المايك ما يفتح إلا للمحاضرين فقط، فجميع المشاركين ترى ما حد تطلع له يعني صورتكم لأحد، أو حتى صوتكم ما يطلع لأحد، فلا تشيلون همها.
طيب، المرأة السنعة لازم تقلق. إيه نعم، إيه كنا نتكلم عن المرأة السنعة. فهو يتوهم فائدة القلق، إنه هي تعتقد إنه اللي ما يهتم، اللي مو بحريص، ما هي مرأة سنعة، ما هي بقرمة، ما هي بست بيت، ما هي بنشمية. فتخلط، هي ما تعرف تفرق ما بين السناعة والدبرة وما بين القلق، فتخلط بينهم، تقلق وتعتقد إن القلق هذا سناعة ودبرة. نفس الشيء في الوسواس، لذلك في محاضرات الوسواس أيضا نقول نفس الشيء. هي ما تدري، أو المريض ما يدري، سواء هو رجل أو امرأة ما يدري. بالمناسبة يعني القلق في النساء أكثر من الرجال صح، لكن في الوسواس النسبة واحدة، ليش الله أعلم. المهم، ففي الوسواس أيضا هي ما تدري إنه هذا احتياط وحرص ومطلوب من الدين إنه تتوضى كويس، ولا هو وسواس أحيانا ما تقدر تفرق. فهذا توهم فائدة القلق، بنشرحها بعد شوي إن شاء الله إذا الوقت كفى إن شاء الله. الأخيرة طلب الثالثة، القناعة الثالثة، طلب اليقين. لازم الأمور تصير واضحة، يخاف من المجهول، داء والغموض وعدم الوضوح، يقول ريحني يا أخي، علمني أنا ناجح ولا راسي، ما أحب أقعد كنا أنا محير ما أدري وش عندي. فهو مجرد انتظار عدم حصول المعلومة، انتظار المعلومة مزعج جدا بالنسبة له. طيب وش سلوكيات القلق؟ هذه مهمة جدا، احنا احيانا نسميها سلوكيات الأمان، احفظوا المصطلح هذا، سلوكيات الأمان والتجنب. زين، تجي أسئلة احيانا عن بعض الأشياء الخاصة في القلق، كله ان شاء الله بيبان مع الوقت، ان شاء الله تطلع النتائج. ايش معنى سلوكيات الأمان؟ يعني هو مريض القلق ما هو مجرد تفكير بس، لا، هو يسوي أشياء للأسف إنها تعمق القلق. وش يسوي؟ يجي هو أخونا في الله وأختنا في الله، يستخدم سلوكيات احتياط كثيرة مرة، بنشرحها بعد شوي. سلوكيات تطمين، طلب تطمينات كثيرة، طمنوني ها. سلوكيات فحص أو تفحص وتأكد كثيرة، بنشرحها بعد شوي. سلوكيات تجنب، هروب من أي شيء يستثير القلق، ما يبي أي منطقة فيها فيها يعني ممكن تسبب له قلق يبتعد عنه يهج منه. الاجترار والانغماس. الأخيرة أنه ما يعرف يحل مشاكله، فلذلك يقع في قلق مستمر. نبي نشوف الحين. طيب إيش طرق علاج القلق؟ هذه الشريحة مهمة جدا. طرق علاج القلق، في عندنا أدوية وفي عندنا جلسات نفسية، وكلهن يا أخوان كلهن يؤدي نفس النتيجة، إما أدوية أو جلسات أو كلاهما، كله نفس الفعالية. من اللي يحدد؟ الطبيب بالتشاور مع المريض وبحسب الظروف. إذا والله في مرضى يناسبهم، في مرضى يناسبهم أدوية ما يناسبهم جلسات، في مرضى يناسبهم جلسات ما يناسبهم أدوية، في مرضى ما يناسبهم كل الاثنين، في مرضى يناسبهم كل الاثنين. فمن اللي يحدد؟ الطبيب لما يأخذ المعلومات، الطبيب الرايق يعني اللي يجلس ويسمع للمريض ويأخذ المعلومات ويتناقش مع المريض حسب الظروف وحسب إمكانيات. هل أصلا في معالج؟ يعني عندنا أزمة حنا في توفر المعالجين الجيدين، بينما الأدوية موجودة في كل مكان. وهذا أحيانا يكون الطبيب يضطر أنه يعطي أدوية لأنه ما في أصلا معالج جيد. لكن الحمد لله الآن مع الأونلاين وهذا أصبحت الإمكانية الحصول على معالج جيد أصبحت يعني أكبر الحمد لله. طيب إذن باختصار، إيش علاج؟ لو أحد سأل كيف نعالج مرض القلق؟ بالجلسات النفسية، بالكلام، يعني نعالجه بالنقاش العقلاني المستمر، بالتدريب في الجلسة، في مواجهة وممارسة في الواقع. لازم تطبق، مو بس كلام تحضر محاضرة وخلاص، لازم تطبق. ليش إحنا الجلسات عندنا كل أسبوع؟ ليش الجلسات أسبوعية؟ علاج المعرفي السلوكي عبارة عن جلسات كل أسبوع، 10 جلسات، 8 جلسات، 12 جلسة، حسب ما يمشي معنا المريض في استجابة. بعض المرة يستجيب بسرعة، بعض المرة يحتاج وقت أطول، لكن في العادة 12 14 15 جلسة نناقش كل المواضيع. ليش كل أسبوع؟ لأنه لازم تعزيز، لازم متابعة. لو كانت المحاضرات تكفي كان الحمد لله. طبعا المحاضرات تكفي، الناس اللي عندهم قلق خفيف يستفيدون من المحاضرات، الناس اللي عندهم قلق خفيف يستفيدون من المحاضرات، لكن الناس اللي عندهم قلق شديد لا، لازم تدخل. طيب الأدوية والجلسات وكل هذا كم نسبة التحسن؟ الناس يتفاوتون يختلفون حسب أمر الله سبحانه وتعالى. في ناس ما شاء الله 80%، في ناس 50%، لكن هي في 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 الحدود هذه 50-50 إلى 80% نسبة المرضى الذين يتحسنون، تختلف من معالج إلى معالج، من ظروف إلى ظروف، من مريض إلى مريض. طيب أيوة خلصنا الآن الأولى اللي هي فهم المرض. الأولى رقم واحد فهم المرض، فهمنا وش القلق، وش تشخيصه، هل عندي فعل ولا ما عندي، لا سأتوهم أنا، وش أسبابه فهمناه، وكيف علاجه باختصار قواعد عامة. الآن ندخل في تفاصيل العلاج. الآن أهم نقطة في تفاصيل العلاج ما يتعلق بـ طريقة التفكير والانفعالات. نبيكم تركزون علينا شوي. هذه عليا تقول أنت سريع شوي إن شاء الله فيك، أنا قلق شوي لأنه الوقت ساعة. إذا أنتم ما عندكم مشكلة ناخذ يعني نجلس ساعة ونصف، هديت اللعب شوي. إذا لا أنتم مستعجلين تبون نخلص في ساعة لازم أسرع، فوش تبون؟ ساعة ونصف
ينفع؟ أنا أشارك برأي دكتور خالد؟
تفضل حبيبي تفضل.
والله ترى احنا يعني جدا مبسوطين من الالقاء المثري هذا، فانا اقول لو تاخذ 3 ساعات انا ما عندي مشكله، انا قاعد مع الشباب.
طيب في ناس يقول ساعه وربع وناس يقول 3 ساعات، والله هي مشكله. طيب لا خلاص ساعه ونص باذن الله، ما نطول، اجل بهدي شوي.
طيب
ابهدي شوي يلا. طيب اذا احنا وين كنا؟ دائما انا انسى اي طريقه التفكير. حنا الآن نبي نناقش كيف أقدر أغير تفكيري. يجي مريض يقول لك يا أخي أنا الآن عارف إنه القلق غلط، وعارف إن المفروض ما أقلق، كل هذا عارفه أنا، بس وشلون؟ كيف أغير القلق عندي؟ كيف أوقف التفكير هذا اللي عيا يقف لما مثلاً يصير عندي مشكلة ولا شيء، ولا أنا حامل، ولا عندي مرض، ولا زوجي، ولا أختي، ولا أقلق وأفكر أشيلها، شلون أرتاح من هذا كله؟ نقول طيب بإذن الله كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. زين نبي نمسك خطوات طريقة تغيير التفكير واحدة واحدة، بس هذا مثل ما قلنا هذه محاضرة ليست علاج، اليوم محاضرة تثقيفية. لازم إذا أنت بعد الجلسة هذه شفت انه انت او انت يعني عندك فعلا اضطراب القلق حسب التشخيص مباشره راجعي طبيب. والان الحمد لله في يعني في منصات تواصل كثيره وفي ارقام بالتلفون كثيره ويعني ممكن تتواصل تاكد من انه فعلا عندك تشخيص القلق. بعد ما تاخذ تشخيص القلق تاكد عندك صغير التشخيص خلاص تقرر العلاج اما ادويه او جلسات حسب المتوفر. زين نمسك التفكير الان. هذه مجموعه تمارين حوالي 11 تمرين اختصرناها احنا واللي هي اكثر من كذا حوالي 11 تمرين. كيف انا اقدر اني اغير طريقه تفكيري القلق اللي عندي هذا؟ احنا نجلس في ال 11 نقطه اللي شفتوا هذه احنا نجلسه مع المرضى على مدى 3 شهور 4 شهور احنا ندربهم فيها ندربهم فيه. ما هو بشيء تقراه وعلى طول تطبقه اذا نجح معك، لا يبي له وقت. في ناس ما شاء الله من اول اسبوع ينجح، لكن هذا قليل جدا يعني قليل اللي من اول اسبوع اسبوعين ينجح. لانه في ناس سبحان الله الكلمه كذا تغير قناعاته بالكامل. فينا ولكن غالبية الناس لا، لازم جلسات وجلسة ورا جلسة ورا جلسة، كل مرة ندربون ونستمر في التدريب لين يتعلم لين يتعلم. زين أول نقطة أول تمرين اكتشف أفكار القلق. يلا خلكم معي. عندنا هالنموذج هذا احنا نسميه نموذج سجل الأفكار. سجل الأفكار، وش هو سجل الأفكار هذا؟ خلنا نكتبه الحين دقيقة بس. هذا سجل الأفكار. إيش ما هي؟ سجل الأفكار. أيوة وش سجل الأفكار؟ عبارة عن ورقة عادية هي أشعتنا. حنا في الطب النفسي ترى ما عندنا، وفي العلاج النفسي ما عندنا أشعة، ما عندنا تحاليل، ما في تحاليل ولا أشعة تبين لك الأمراض النفسية. طيب أجل وشلون نعرف الناس؟ ما نعرفهم إلا عن طريق التمارين. تمارين، هذا التمرين من أقوى التمارين. وش تسوي؟ تيجي تكتب الموقف، سجل لي الموقف، بعدين المشاعر والأعراض، بعدين الأفكار، بعدين السلوك. في الجوال ما يلزم تحطها جدول زي كذا، حطها ورا بعض. اكتب موقف الآن اللي عنده قلق اكتب لي. افتح الجوال والمذكرة أو المفكر ما أدري حسب اللي عندكم، واكتب لي الموقف، بعدين تحتها اكتب المشاعر والأعراض، بعدين تحتها اكتب الأفكار، بعدين تحتها اكتب السلوك. مو بلازم جدول اذا 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 انت عندك مفكره في الجوال. وش تكتب في الموقف؟ وش الموقف اللي جاب لك القلق؟ خلينا نشوف عندنا مثال. هذا مثال، هذا لام مريضه حقيقيه في العياده، يعني ولدها سافر مع اصدقائه وهي قلقه على ولد على الولد. فنقول له خلاص اكتب الموقف، والله يوم الاحد يستحسن تكتب اليوم وش اللي صار بالضبط باختصار، يعني ما في تكتب لي قصه. الاحد سافر ولدي مع اصدقائه، خلاص زي البرقيات سريعه يعني. طيب بعدين ننتقل للنقطة الثانية، المشاعر والأعراض. المربع العمود الثاني المشاعر والأعراض. العمود الثاني هذا المشاعر والأعراض، وش نسوي احنا؟ نجي نقول يلا يلا يا حبيبي تعال، وش أنت حسيت؟ قلق كم قوته؟ 80%. خوف قوته 90%. توتر شد عضلي؟ اكتب لي كل اللي تحس فيه سواء مشاعر أو أعراض جسدية. خلصنا من هذا، نجي عند الأفكار وهذا المهم جدا. يلا وش الأفكار اللي مرت بك؟ أنت خايف من إيش بالضبط؟ أنت خايف من، أنت قلق من إيش؟ الأم هذه قالت لي الأشياء هذه، قالت عسى ما يصير له حادث، أخاف يدشر، يفلت، يهمل، يصيع، يمرض، أخاف يجي حادث يموت أو ينشل، الأصدقاء يخوفون الآن، أنا أب مهم أو أنا أم مهملة، المفروض مناعته مسؤولية، لو صار حادث بنهار. شفتوا هذه وش هذه؟ من يعرف لهذه؟ خلينا نشوف يلا. لو صار حادث بنهار، أي نوع من أنواع التفكير الكارثي اللي قلناه قبل شوي؟ قلنا حنا انه تفكير الكارثي قبل شوي انه لو صار حادث بنهار وبعيش حياتي كلها ندم. يلا اكتبوا لي بالمحادثه مستقبلي صحيح، بس احنا سميناه اسم، وش سميناه احنا؟ شفنا مصحصح منكم. ايوه تضخيم أسوأ الاحتمالات قريبه تقريبا، عدم التحمل، لا هي الخطوره، الخطوره والاحتماليه صحيح. والله ما شاء الله عليكم صحصحين انتم. طيب اذا المفروض اني منعته راح الى اخره. فهو ليش نكتب الأفكار هذه؟ لأنه كتابة الأفكار بعدين نبي نشتغل عليها، بعدين نبي نشتغل على هالأفكار هذه، بعدين نجي نمسك السلوكيات. مهمة السلوكيات، في حتى معالجين للأسف أنهم يهملون هذه النقطة، لا مهمة. وش السلوكيات؟ وش سويت أنت؟ انت كأم وش سويتي لما ولد سافر عشان انقلق؟ قصه طويله عريضه، وش سويتي؟ واحده واحده، اعطيته تعليمات امان وسلامه، سوي كذا، لا تروح كذا، لا تروح مطاعم، لا تدش، لا تكلم وبعدين قلت له لا تقفل جوالك، لازم ترد علينا، اخذت ارقام زملاء واهلهم، عرفت خط السير والرحلات، دخلت معه في الجوال، شفت وين رايح وين بيجي، قلت له لازم بعدين تتصل عليه يوميا، خليته يفتح سناب عشان تعرف انه اكتف، انه موجود، او سناب او واتساب او ما ادري شو، انا ما اعرف سناب هو سناب صح ولا لا. طلبت منه ما يقفل الجوال، صرت اتابع معه في الواتساب تلاحقه، لازم تصوري الاماكن اللي تروح لها عشان اعرف وين رحت وين جيت، وشير لوكيشن، واتصال كل يوم، قصه طويله. حسرت بالوليد المسكين. ايوه الان انا الان كانه عندي اشعه، كاني سويت اشعه للجسم للنفس، احنا ما عندنا اشعه للنفس، لكن كأني سويت أشعة للنفس. وهذا السجل، هذا السجل مستخدمه مع الاكتئاب، مستخدمه مع القلق، مستخدمه مع الرهاب، مستخدمه مع الوسواس، مستخدمه مع كل الأمراض تقريبا، لكن بطرق مختلفة، لكن نفس الفكرة، موقف، مشاعر، أفكار، سلوك، مهم جدا تتدرب عليه، بس يبيلك تتدرب عليه كويس، يعني لازم يصير أحد يساعدك في التدريب، لازم يجيك أحد يساعدك على التصحيح، يعني تكتب بشكل جيد. والعادة المرضى أنا لاحظت إنه مثلا المرضى أول مرة ما يعرف يكتبوا زين، بعدين يتعلم، ثاني مرة خلاص بعدين يضبط معه، مرة مرتين وخلاص. زين. طيب بعدين نجي يا إخوان، كثير منكم يكتب هنا، هذا جزء من القلق، يعني يكتب أسئلته، عنده أنا عندي كذا، أنا ما أقدر أجاوب هنا على الأسئلة الخاصة، يعني هذه محاضرة عامة، فبالله ركزوا على المحاضرة، خلوا الأسئلة الخاصة بعدين. عندكم أسئلة متعلقة بالمحاضرة، نقطة ما فهمتها، شيء ما فهمته، اكتبوا لي إياه، لكن أسئلة خاصة أنا عندي كذا ما أقدر أجاوب طبعا. طيب وين وصلنا هنا؟ شرح العلاقة بين الأفكار والقلق منطلقة من سجل الأفكار اللي قبل شوي، شفتوا مواقف، أفكار، سلوك. يلا إيوة الآن ركزوا معي الآن بالضبط، ليش المريض هذا عنده قلق؟ هل السبب انه ولده سافر، له الموقف او الحدث؟ هل السبب ولده سافر؟ كل الناس او عيالهم يسافرون، وين السبب؟ السبب هو في الافكار وفي السلوك. طيب بسيطه، ما دام في الافكار والسلوك، اجل نغير الافكار والسلوك ويطيب المريض، وهذا اللي نسوي احنا في العياده. عندنا في العيادة وش نسوي؟ نساعد المريض أنه يتغير طريقته في التفكير في المواقف، ويغير سلوكه، يطيبون المرضى سبحان الله، يبدأ يتعلم طريقة جديدة. النقطة الثانية، بعد ما اكتشفنا الأفكار، تدرب على النقاش العقلاني لأفكار القلق، احنا نسميه التصحيح المعرفي. يعني شو التصحيح المعرفي؟ يعني كيف تتعامل مع الأفكار السلبية، كيف تغير أفكارك، كيف تقنع نفسك، كيف ترد على الأفكار السلبية هذه. بسيطة مرة، توقف وناقش، وقف لحظة، لا تمشي، وقف. كلما جاءك القلق حوله إلى حوار عقلاني مفيد، إما بخطاب داخلي ذهني أو كتابة أو تسجيل، مهم إنك تناقش. المهم هنا الفكرة الأساسية، النقاش، ناقش القلق. لا، ما هو بتبديل فكرة سلبية فكرة إيجابية، لا، نقاش، ليس مجرد فكرة إيجابية، أنا بطل، أنا قوي، ما تفيد هذه، لا، هو نقاش. ما معنى النقاش؟ إني أنا أغير. شو فرق بين النقاش وبين التبديل الفكرة الإيجابية السلبية؟ إنه النقاش يمشي معي شوي بالتدريج، فأتغير من الجذور، من الداخل، ما هو مجرد سطحيا. عرفتوا الفرق؟ ما هو مجرد تغيير سطحي، لا، أنا أناقش نفسي. كيف أناقش؟ أيوة، كيف أناقش؟ علشان نسهل على المرضى، صممنا شيء سميناه ورقة التصحيح المعرفي، عبارة عن 5 أو 6 أسئلة تسأل نفسك، أن هذه كيفية النقاش مع النفس. تسأل الأسئلة هذه، أول شيء تحدد الفكرة اللي قبل شوي، مثل هنا، وش الفكرة؟ انه بيخطفون وهدي شيء، بيصير له حادثه بنهار وما ادري وش، خلاص حدد الفكره. وبعدين عندنا 4 اسئله اساسيه، شيء، سؤال نسميه سؤال الدليل، هل الفكره دي صحيحه؟ هل الفكره دي صحيحه؟ والان بنناقش وش معنى كيف نناقش السؤال ده. بعدين السؤال الثاني سؤال الاحتمالات الاخرى، هل في احتمالات اخرى غير الاحتمال القلق اللي يقول لي اياه القلق؟ القلق يقول لي بيتشر بيموت بيصير. طيب لحظه، في احتمالات اخرى ولا لا؟ لاحظ هنا ليش احنا نركز على كلمه نقاش نقاش نقاش، لانه ما يكفي بس انك تجيب فكره، انك تجيب فكره بس كذا سطحيه ايجابيه، لا الامور كويسه الامور تمام، ما تمشي. لو مشت كان كل الناس طابوا. لو 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 مجرد فكره هي بس تخط، يعني انت تجيب فكره كذا وايجابيه ولا الامور تمام الامور تمام الامور تمام، كان كل الناس طابوا وانتهينا. لكنه واقعيا في الفعل فعليا ما يصير هذا، هذا ما يصير. طيب السؤال الثالث شيء مهم جدا هذا بعد، انه سؤال السيناريو الأسوأ، احنا نسميه سؤال السيناريو الأسوأ. وش أسوأ ما يمكن ان يحدث؟ يصير له حادث ويموت. تخيل تخيله بنجي بعد شوي. طيب فرضا انه فعلا صار، وش حجمه وش اهميته وش الحلول؟ هذا السؤال الثالث صعب جدا على مرضى القلق، يخافون انه يحبون ما يحبون السؤال هذا لانه يخوفهم، لكنه مهم جدا لانه انت لازم تدخل في عمق الخوف عشان تخرج منه. السؤال الرابع المهم اللي هو سؤال الفائده، هل فعلا نسميه حساب منفعه بالخساره، نسميه حساب المنفعه بالخساره، هل فعلا طريقتك في التفكير بهذه الطريقه مفيده ولا غير مفيده؟ زين. وبعدين الهدوء وعدم الاستجابه بنجيها بعد شوي ان شاء الله. خلينا نمسك واحده واحده. القلق، تعال خلنا ناخذ الام هذه اللي قالت ولدها، يعني لان هذا مثال يتكرر كثير. الام هذه قالت انه ولدي بيسافر وانا اخاف انه يصير ويصير ويصير. تعال وقف نناقش، عندنا سؤال، ما هو الدليل؟ ما الدليل؟ تيجي تجيب ورقه تكتب ما الدليل على ان هذه الفكره صحيح، على ان اللي انا خايف منه بيصير. وش الدليل ان ولدي يبي يعني يبي يخطفونه هدي الشيري بيد شري بيضيع؟ وش الدليل انه انا انه 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 برسب الاختبار؟ وش الدليل انه زوجي بيطلقني يتركني؟ وش الدليل ان زوجتي مثلا سلوكها ما هو طيب؟ وش الدليل؟ لازم وش الدليل. طيب وش الفائدة من الدليل؟ بعد ما تناقش تكتشف إنه ما في دليل أصلاً، إنه ما في دليل، إنه ما عندي دليل أنا موضوعي واضح إنه اللي أنا خايف منه بيصير، هو مجرد شعور كذا، مجرد قلق، ما في دليل. أحياناً يكون في دليل، مثلاً أبوه دخل المستشفى جته جلطة احتمال كبير إنه يموت. طيب هنا خلاص، هنا هو قلق من انه ابوه ممكن يموت، ممكن طبعا يموت، فهنا في دليل قوي، في دليل قوي انه في احتمال يموت. طيب هذا احنا نسميه القلق الواقع، يعني احتمال كبير جدا يصير. كيف نتعامل مع هذا؟ برضه نتعامل مع هذا نجي بعد شوي. فاذا هنا نسال سؤال اسمه ما الدليل، وفي طريقه يسمونها النسبه، يقول لك والله طيب تعال كم احتماليه بالنسبه المئويه، كم نسبة النسبة، كم نسبة حصول هذا اللي أنت خايف منه إنه يموت ولا يصير ولا لا؟ نتكلم إحنا على القلق الافتراضي اللي هو القلق اللي غالبا بعيد. الحمد لله يهديكم الله جميعا. طيب فهو الآن يبدأ يهديكم الله جميعا، يهديكم الله جميعا، بارك الله فيكم. إذن هو الآن يبدأ يسأل. لاحظ معي، هو في السابق سابقا ما كان يسأل، ما كان يوقف، ما كان يسأل القلق. القلق يجي يقول له يبي يصير كذا يبي يصير كذا، هو ماشي معه مدرهم، يصدق. الآن بدأ يفرمل، بدأ يوقف. أول ما يبدأ يسوي كذا، أول ما يبدأ يوقف يقول لحظة خل أسأل أشوف، يمكن ما يطلع صح، يمكن اللي أنا خايف منه ما يطلع صحيح. في مثال دائما نضربه للناس، إنه أنت مثلا في البيت بالحالك في الليل وهل كلهم طالعين، وسمعت قرقع صوت مواعين قرقع بالمطبخ، وسمعت صوت في المطبخ، ايوه الان في الاحتمالات، في احتمال انه حرامي، وفي احتمال لا انه ما في حرامي، وانت جالس طول الليل قلق على اعصابك على اعصابك على اعصابك، بعدين جزمت تشجعت ورحت شفت دخلت، وش اكتشفت؟ اكتشفت ان الشباك الدريشة مفتوحة ودخلت دخلت بسه وتقرقع بالمواعين. امر مضحك صحيح؟ مضحك، لكن غالبية مرضى القلق عايشين بنفس الطريقة هذه، عايشين خايفين من شيء، هم خايفين مرعوبين من شيء وما في شيء، ما في شيء، أو احتماليته ضعيفة جدا، ما تسوى كل هالتعب هذا، ما تسوى كل هالقلق هذا. طبعا في نوع من القلق احنا نسميه القلق الواقعي، بيجي بعد شوي انه لا انه في احتمالية فعلا يرسب، في احتمالية انه لا ابوه يموت، احتمالية انه يصير كذا يصير كذا يصير كذا، هذا بيجي بعد شوي. فالآن احنا الدليل عندنا طلع انه والله ما في احتمالية، وش احتمالية ان الولد، وش الاحتماليات، وش 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 نسبة ان الولد ينشر يموت؟ ما نسبة ضعيفة، كل الناس يروحون يسافرون، في يمكن 5% أو أقل من 5%، يمكن 1%، يعني من كل 100 ولد سافروا في 1% صار له حادث، صح؟ طيب إذا النسبة قليلة ولا عالية؟ نادرة جدا. إذا أنا أعلق نفسي على نادر ليش؟ أعلق نفسي على نسبة نادرة ليش؟ 1% 2%. في مرضى يقول لك لا يا أخي حتى 1% هذا أنا ما أرتاح له. إيوة، اللي يقول لك إنه حتى 1% ما أرتاح له، نبي نجي بعد شوي نبي نناقش، حين جينا نناقش موضوع اليقين والغموض والمجهول، نجي 1% اللي ما يتحمل 1%، لكن حين نقول الواحد يا أخي هي احتمالية عالية، هي نسبة عالية ولا نسبة منخفضة، في دليل ولا ما في دليل؟ ما في دليل. نسبة منخفضة ولا نسبة عالية؟ نسبة منخفضة. خلاص ليش تقلق؟ لماذا تقلق على شيء نسبته منخفضة؟ زين، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أنا أسميها رؤية الاحتمالين. إيش معنى رؤية الاحتمالين؟ مفيدة جدا وكثير مرضى استفادوا منها، سواء في الوسواس في القلق في الرهاب إلى آخره، إنه الآن في عندي احتمال قلق أو احتمال رهاب أو احتمال وسواس، بس إحنا عشان موضوع يوم القلق، في احتمال قلق إنه اللي أنا خايف منه يصير، ها؟ طيب، لكن في احتمال ثاني، في احتمال ثاني، ما أدري يطلع بالكاميرا ولا لا، يطلع. في احتمال ثاني، ليش ما ألف الكاميرا كذا عشان ايوه انا اصير بالنص؟ طيب تمام. في احتمال ثاني، هذا الاحتمال الثاني انه ما يصير شيء، وفي احتمال انه يصير شيء. لاحظ معي، مريض القلق وين ماشي؟ دايم ماشي هو مع الاحتمال انه يصير شيء، مع احتمال انه يصير شيء مصيبه ولا خطر ولا بلاء. طيب لاحظ يا اخي، في احتمال ثاني، طيب في احتمال ثاني، ليش ما تشوف الاحتمالات الثانية؟ أيوة، مريض القلق ما يشوف الاحتمال الثاني، دائما عينه على 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 العورة زي ما يقولون، دائما عينه على ال- 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 الخطر، دائما عينه على اللي فيه مشكلة، دائما عينه على الاحتمالية، حتى لو 1% فيها مشكلة، قال له والله 1% والله 1%، طيب 1% كل الحياة 1%، أنا الآن احتمالية أن يموت وأنا قدامكم الآن موجودة، صح؟ ممكن أطيح عليكم، وطلعت فيديوهات ناس ماتوا ينقوموا حضرات، صلى الله عليه يرحمنا وإياكم ويحسن ختامنا وختامكم يا رب، صح؟ صح ولا لا؟ صح، في احتمالية، وأنا عارف أن في احتمالية، يعني ما ألقي محاضرات، لا أعيش حياتي، لازم أعيش حياتي. إذا أنا أتعلق في 1% هذه مشكلة كبيرة. طب وش رؤية الاحتمالين يا أخي؟ تدرب دائما على رؤية الاحتمالين، وغلب دائما الاحتمال الأفضل. ليش أغلب الاحتمال الأفضل؟ من باب التفاؤل. كل والله شف، أنا لما سويت تمرين أين الدليل، طلع الدليل ضعيف، طلع احتمالية 1% ولا 2%. لما سويت تمرين الاحتمالين، أنا جالس أدرب عقلي الآن ونفسي، إن أدرب نفسي الآن إنها إيش، تبدأ تشوف طريقة ثانية في النظر في الأمور. فأنا أجي أقول يا أخي، ليش أنا دائما ما أشوف إلا الشين؟ في احتمال ثاني، يعني مثلا هذا مريض مثلا يخاف إنه لما يسوق السيارة يصير له حادث. طيب في احتمال انك اذا سكت السياره يصير لك حادث، فامنا بالله احتمال موجود بدليل انه في حوادث، صح؟ لكن في احتمال ثاني انه ما يصير لك حادث. الناس الان، واحنا قلنا القلق فيه حوالي 4%، 96% من الناس اللي ما عندهم قلق كيف عايشين؟ عايشين انه يحمل الاحتمال الاخر. هو عايش على الاحتمالات الجيده، هو مشي حياته على الاحتمالات الجيده. لما يكون في احتمال جيد واحتمال سيء، ما يروح الاحتمال السيء، يروح الاحتمال الجيد. هو 96% من البشر يروحون الاحتمالات الجيده، عشان كذا ما عندهم قلق. اللي عنده قلق دائما يروح الاحتمال السيء. فانت دائما دائما عود نفسك انك تروح الاحتمال الجيد. تقول لي يا اخي تمثيل وما تمثيل، 96% من الناس يمثلون. يعني اصلا احتماليه انه يحصل الاحتمال الثاني كم؟ الجيد 98%، 99%. يعني احنا قلنا نسبه وقوع الخطر هذا 1%، يعني احتماليه يعني بالحسبه العاديه، يعني بالحسبه العاديه، يعني بالحسبه البلدي انه انت تغلب الاحتمال الافضل احسن لك. لكن نفسك ما تعودت، عقلك ما تعود، تعود انه يروح الاحتمال السيء دائما. فانت تعوده دائما، تقول له يا اخي ممكن ارسب ممكن ما ارسب، احتماليه اني ارسب 1%، كم نسبه الرسوب في الجامعه؟ والله نسبه الرسوب في الجامعه مثلا قلنا 10%، خلاص احتماليه اني 10% اني ارسب، احتمال اني اصيب هذول الطلاب 10%، لكن في 90% اني ما ارسب. ليش انا دائما اغلب الاحتمال السيء؟ بس لاحظوا معي، ترى هذه الطريقه ما تجي من اول مره تسويها، لازم تعيدها مرات كثير 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 لين نفسك او عقلك يبدا يتعلم يتعود، تصير مثل 96% من البشر اللي ما عندهم قلق. اللي والامثله كثيره، مثلا هنا مثال ضربته الاخت او الاخ ساره، اللي هو انه مثلا القلق المرض، قلق نقل المرض لاولاده مثلا، او مع كورونا بالذات ووسوسه شديده طيب يعني في احتماليه تنقله صح. وكورونا بالمناسبه مثال جيد للقلق. ليش؟ لانه الاحتماليه موجوده لكنها نادره جدا. احنا نعرف انه نسبه الذين يموتون من كورونا هي 1% 2% فقط، الحمد لله من فضل الله. ومع التطعيم، مع التطعيم المطعمين يعني احتماليه انه يموت تقريبا 0%. الى الان يعني الى الان ما ثبت انه احد مطعم ومات. ممكن يجي كورونا لكن انه يموت ما فيه، الا يمكن 1 بالمليون، ما ادري عاد. زين، فهذا مثال جيد انه الحياه اصلا قائمه على كذا. هذا بنجيب ان شاء الله في اخر المحاضره. الحياة قائمة أصلا على أنه في احتمالات، في احتمالات، في احتمال أنه أموت، في احتمال أنه يصير لي حادث، في احتمال أن ولدي يدشر، في احتمال ولدي يروح ما يرجع، في احتمال أن زوجي طلقاً، كل هذا وارد. الحياة مليئة بالاحتمالات، لكن أنا أدرسها بدراسة جيدة، ما أطير بالعجة. تعرفوش ما أنا أطير بالعجة؟ تعرفوش ما أنا أطير بالعجة؟ خلنا نشوف يا اخوان، لا احد يكتب لي بالله مشاكل الخاصه، يعني ما اقدر اجاوب عليكم، الله يرضى عليكم. هذه محاضره عامه. الريوف تقول مع الخيل الشقره مستعجل. طيب تقريبا يعني ايوه زين. فهذا رؤيه الاحتمالين، هذا تمرين قوي جدا ومهم مهم. وانا دائما ابدا بالاول والثاني مع المرضى، افكار وبعدين اين الدليل وبعدين الاحتمالين. زين، تشبيهات القلق. طيب تشبيهات القلق، في تشبيهات كثيرة للقلق تساعدك على انه تعرف ان القلق هذا ما يعني ما يجيب لك ما يجيب لك فائدة كثيرة. فمن التشبيهات، خل بس افتح التشبيهات، ايه التشبيهات هنا، انه انا اقول للناس، اقول لهم وش يطلع معكم الان في الشاشه، الباوربوينت ولا البي دي اف؟ الباوربوينت. طيب خلاص طيب التشبيهات، ايوه ده شو إيه. انا اقول للناس، اقول لهم عاده القلق شيء انا اصنعه واصدقه واخاف منه، أنا أصنعه أصدقه وأخاف منه. الآن مثلا كثير من المستشفيات والأسواق، بعض البيوت، بيوت الناس الكشخة يعني، تلقى حاطين فوق جهاز كاشف الدخان، هذا كاشف الدخان. أيوه ركز معي على الجرس الإنذار، هذا مهم جدا. جهاز كاشف الدخان وش الهدف منه؟ هدف إنه إذا في حريق، إذا في خطر حقيقي يرن الجرس. طيب تخيل معي إنه صار الجرس هذا انه انت جالس مثلا في السوق ورن الجرس، فالناس خايفين ومربوعين ورعبين. بعدين جاء مسؤول السوق قال اسفين يا جماعه، حصل خطا في الجرس، الجرس خربان. الجرس خربان. بعدين بعد دقيقتين رن الجرس مره ثانيه. توقعوا الناس بيخافون ولا مو بخايفين؟ مو بخايفين، الناس عارفين الجرس خربان. نفس الشيء القلق، مريض القلق الجرس عنده خربان، الجرس عنده خربان، دائم يروح لن لن لن، ترى في خطر، انتبه، ترى في حريقه، ترى ما في شيء، ما في شيء، الجرس خربان. بس تصلح الجرس، تصلح الجرس خلاص ترتاح. المحاضره اليوم هي تساعد كيف تصلح الجرس. الحبوب الادويه النفسيه تساعدك انه تصلح الجرس. الجلسات العلاجيه اللي احنا نسويها الان، مثل اليوم الان التمارين اللي بدينا نطبقها، هذه هي اللي تصلح الجرس. زين، هي اللي تصلح الجرس ويصلح باذن الله. طيب النقطه الثانيه، تخيل أسوأ ما يمكن ان يقع. المرضى يخافون من التمرين هذا. وش معنى تخيل أسوأ ما يمكن ان يقع؟ تعال تعال تعال، انت خايف من ايش؟ خايف من ايش؟ خايف ان ولدي يصير له حادث ويموت. طيب وبعدين؟ يموت وبندم وما ادري شلون، ويعني وبندم وما ادري شلون. طيب تعال الان فلنفترض انه فلنفترض ان الحادث صار، فلنفترض ان اللي انت خايف منه صار، هل كيف بيصير بالضبط؟ وش الاحتمالات؟ ممكن انه يصير له حادث، يصير حادث بسيط. طيب هذا احتمال. ممكن اول شيء ممكن ما يصير له حادث، هذا قلناها طبعا. ممكن يصير له حادث بسيط، ممكن يصير له حادث ويجي كسر مثلا في الرجل ولا شيء. لا، ممكن يصير حادث ويصير اشد شوي، يدخل ويجي مثلا كسر شديد في الرجلين، يقعد في المستشفى فتره طويله. طيب في احتمال انه لا يدخل عنايه مركزه وما ادري شلون. صح، في احتمال انه يموت. صح، كل هذه احتمالات موجوده. زين، انت ليش دائما تروح الاحتمال السيء الخطير مره؟ يمكن اصلا ما يصير الخطور اللي انت متوقعه، يمكن ما يصير الخطور اللي انت متوقعه. يعني اقصد انا انه ممكن يصير له حادث فعلا، ممكن يصير حادث فعلا، لكن ما يصير الحادث بنفس الخطور اللي في بالك انت. انت بس انت حاط، انت مؤلف. لذلك انا اقول للمرضى، اقول للمرضى القلق ذول يصلحون ويؤلفون افلام رعب، روايات رعب، روايات رعب. عندهم قدره على جيب على تصور نهايات مخيفه ومؤلمه، ويمكن يموت، يمكن كذا، يمكن كذا. زين، هذه تخيل أسوأ ما يمكن ان يقع. بعدين بعد ما تتخيل أسوأ ما يمكن ان يقع، فلنفترض ودائما اقول للناس انا اقول له شوف يا اخي، انت خايف من ايش مثلا؟ خايف ان ولدي مثلا يصير له حادث وكسر. طيب هذا احتمال. خايف ان ولدي يصير له حادث ويجي له شلل. طيب هذا احتمال. خايف انه يدخل عنايه مركز. هذا احتمال. خايف انه يموت. كل هذه احتمالات حقيقيه. تعال خلينا نمسك واحد واحد، وهذا الجزء من العلاج يخوف الناس، لكن لابد منه. خلينا نمشي بانه صار له حادث وانكسرت رجله. هل في ناس فعلا صار له في الواقع هذا فعلا؟ طب الناس كيف تصرفوا؟ هل انهارت حياتهم؟ هنا السؤال، انهارت حياتهم وتدمروا، ولا انه خلاص صار الحادث الولد تأقلموا مع الوضع وعالجوه وقعد شهر شهرين تعبان معاناة وتعب وما أدري إيش، بعدين خلاص انتهت المشكلة. لا، في احتمال أشد شوي، إنه صار له حادث وجاء شلل. ممكن ممكن ممكن، احتمالية نادرة لكن ممكن. فنفض إنه صار. في ناس، هل في ناس في الواقع ولدهم صار له حادث وجاء شلل؟ في ناس كيف عاشوا؟ عاشوا، الله سبحانه وتعالى مشاهم، تحملوا، ما انهارت حياتهم، دهورت ودمرت. صح؟ فنفرض انه مات. المرضى عادة اللي وصلت المرحلة هذه يقول لا لا لا، بسم الله، لا تقول بسم الله. بسم الله ليش؟ بسم الله كل شيء بأمر الله، لكن انت خايف من شيء. لازم ندخل في عمقه، هذا لازم ندخل في عمق اللي انت خايف منه. ممكن يموت. شوف، احنا بدينا معه من اين الدليل؟ احتمالية ضعيفة، لين وصلنا له الى مشينا معه سيرناه، وحنا مشينا معه لين وصلنا إلى أنه ممكن يموت. طب إذا مات، هل في ناس ولدهم صار له حادث ومات؟ مليان، مليان. كيف عاشوا؟ عاشوا عاشوا عاشوا، ربي ساعدهم والله سبحانه وتعالى عانهم ومشت الأمور. شفت؟ إذن هذه طبعا هذه بالذات الشريحة دي واللي قبلها ما نجيها على المريض مباشر، لكن نصل له بعد فترة كذا لما المريض يمشي معنا كويس ويمشي في التمارين، يبدأ الآن يصير هنا يصير التمرين هذا مفيد جدا له، يصير التمرين هذا مفيد جدا جدا له. في تمرين أنا أسميه فلان القديم أو فلان الجديد، مثلا فنفرض أنه يوسف، مثلا يوسف القديم يوسف الجديد، أقول له تعال يلا يوسف، يوسف القديم كيف وش كان يقول؟ كان يقول يبي يصير يوسف الجديد، يعني احتمالية نادرة، احتمالية ضعيفة، ما أدري إيش الخطورة، يوسف وش كان أول؟ كان يقول كذا. فنرسم الجدول هذا وندرب المريض عليه، ندربه عليه إنه كيف يبدأ يعلم نفسه، يعلم عقله إنه يعني يبدأ يفكر بطريقة أفضل، بطريقة أفضل. هنا عبد العزيز يقول كيف لو أن الشخص هو خايف هو اللي يموت؟ طبعا ممكن إنه اللي هو قلق الموت، هذا قلق الموت معروف قديم جدا من أيام الله، من أيام يعني الصحابة والتابعين كانوا يتكلمون عن قلق الموت، وله طرق في العلاج قريب يعني قريب من الطريقة هذه في الجلسات النفسية. في تمارين إضافية لكن حنا يعني نمشي. أهم شيء في النقطة الآن إنه كل التمارين العقلية هذه ما تفيد إلا إذا أنت طبقتها، لازم تطبقها مع كل موقف للقلق. بس قبل هذا أنت تطبقها قبل القلق، يعني في غير مواقف القلق، ركزوا معي. يعني التمارين هذه كلها أنا أقول للمرضى إنه أنتم طبقوها قبل موقف القلق، وأنت رايك كذا اكتب 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 اكتب، حط الحلول والإجابات وادرسها واقرأ مرتين ثلاثة أربعة لين تحفظها زين أو تفهمها زين، بدل لما يجيك القلق في موقف القلق طبق اللي أنت سويته في التمرين، طبق اللي أنت سويته في التمرين. إن الأخت أشواق تقول إنه لما احنا تكلمنا عن موضوع الحلول قالت كلام جميل أقرأ لكم، تقول المصائب لما تنزل بالشخص يصاحبها لطف الله وجبره، لكن لما الشخص يقدم المصائب بالتفكير والقلق يهلك، لأنه في يفكر فيها بدون لطف الله سبحانه وتعالى. هذا صحيح، هذا أحد الطرق الإسلامية في علاج القلق. قلنا احنا أنه في طرق إسلامية علاج القلق، لكننا طبعا احنا اليوم نناقش فقط الطريقة يعني المتداولة في المستشفيات، وعلى الله يسر إن شاء الله نطرح. الشيء الأخير السكينة وضبط الانفعال في لحظة القلق. وش اللي يصير؟ اللي يصير أنه مع القلق يرتفع الخوف، فلازم نطبق تمارين تخلي المريض ينزل. اليوم كنت اطبقها مع واحده من المريضات بالذات التمرين هذا، يعني انه كيف اني اهدي شوي من التوتر هذا المرتفع، القلق المرتفع هذا. اول شيء قبل كذا لازم اعرف انا وش انا اسوي. في ناس مثلا وش السلوكيات الانفعاليه هذه؟ في ناس عنده كبت افكار ما يحاول يوقف الفكر، وقف القلق ما يقف بالطريقه هذه. لو القلق يعني القلق يقف بالطريقه دي كان كل المرضى وقفوا افكاره، لا ما يقف بالطريقه هذه. او يركز على الاعراض، تلقاه يعني مركز على الاعراض او ينشغل عن الاعراض، ينشغل عنها بطريقه هروبا منها، ينزعج، خايف من الفكرة، خايف من ورود القلق، مجرد ورود القلق موجود يزعجه. أو التنفيس الانفعالي، ينفعل بقوة ويبكي، يدخل في نوبة غضب، يكون عدواني بالجسد، يكسر يضرب، أو العصبية ويصرخ. هذا كثير على الأمهات، دائما الأمهات اللي عندهم قلق يشتكون أضرب عيالي، أو يتكلم أو يشد عضلات يمسك الكرسي. تلقى مثلا إذا أنت تسوق واللي جنبك مثلا عنده قلق أو خوف تقوم ماسك الكرسي، أو في الطيارة مثلا ماسك الطيارة كرسي الطيارة، يعني ودي أفهم الحين إذا أنت ماسك الكرسي يعني خلاص تهدي السيارة ما له علاقة، بس هو شيء يسوي أي شيء، هو يسوي أي شيء. طيب إيش خطوات الهدوء؟ طبعا هي طويلة الخطوات لكن أنا بس أستعرضها سريعا الآن، اللي هو إنه هي داخلة ضمن مفهوم الصبر والسكينة وعدم الجزع، اللي هو الوعي. تنتبه لنفسك إنه أنا الآن أنفعل، أنا الآن أعصب، أنا جالس أضرب عيالي، أنا جالس أصرخ، أنا إلى آخره. بعدين تقمص الهدوء، إنه يعني إنه هل فعلا ممكن الواحد يتقمص مشاعر ما هي موجودة عنده؟ ممكن أنا لما أقول لكم أضحكوا الحين ضحكتوا صح، يعني في أدلة كثيرة، في تشبيهات كثيرة على أننا احنا نقدر نصنع الشعور. طبعا في لحظة القلق الشعور يكون قوي جدا، فهو ما ينجح معك من أول مرة، لكن مع التمرين ينجح. تتعلم أنك يعني، وفي تمرين اللي هو أو تشبيه اللي هو تشبيه التشبيه تشبيه الكاس الشاهي الحار أو الكاس الحار. كاس الحار الحين يعني ممكن أنه أنت تمسك الكاس الحار هذا، وهو حار ما قلنا لا، بس بتنقله من هنا إلى هنا صح؟ فممكن تمسكه وتصرخ ها 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 تحطه، وممكن وهو حار ما أسكن خلاص، ونفس النتيجة صح؟ يعني قدرتك على التحكم في مشاعرك وأفكارك ترى أقوى مما تتصور أنت، بس تحتاج أنك تدرب نفسك عليها. التحمل، الانتظار، توقف عن التصرفات السلوكات اللي ذكرناها قبل شوي، تعلم عدم الانزعاج والرضا الداخلي، هذا كله نشرحه بالتفصيل في الجلسات. طيب بعدين لازم تطبق المرة يجي عندنا الأسبوع هذا، بعدين الأسبوع الجاي الموعد الجلسة الجاية، خلال الأسبوع لازم يطبق. إذا ما طبق خلال الأسبوع ما ينفع، لأنه القلق ما يروح من أول جلسة وجلستين ثلاث أربع، يقول تطبيق باستمرار. الحمد لله كده نكون خلصنا تقريبا يعني 40 شريحة من 60، خلصنا أمرين. يلا ذكر وش قلنا حنا، أربع خطوات لعلاج القلق الرئيسية الكبيرة. الأول وشه، خلينا نشوف أنتم تابعين معنا ولا لا. قلنا الأول وشه، الأول ممتاز، أفهم القلق، رهف، من غير رهف يذكرنا. الثاني وش الثاني؟ قلنا الأول أفهم القلق وأعرف مرضي، الثاني وشو اللي تونا خلصناه؟ إيه وش موضوع الأفكار؟ أغير طريقة تفكيري من هذه حسنة ولا حسنة العيسى، أغير طريقة تفكيري أو انفعالاتي، رهف جابته مرة ثانية، ممتاز. طيب شاهر أيضا يقول أغير من طريقة تفكيري، صحيح، خلاص بارك الله فيكم. الآن الثالث جينا في السلوكيات، أواجه القلق، أغير سلوكياتي، أتعلم التصرف السليم. لاحظوا هذا الشخص، الصورة الموجودة عندكم، وساكع نفسه بعلبة قزاز، حياته كلها كذا. القلق مخليه محصور في منطقة ضيقة في حياته، من حياته أوسع من كذا. هذه مجموعة التمارين، صادفت أنها طلعت 11، نفس التمارين المعرفية، ولا هي يعني مو بشرط نفس العدد، بيجيها واحدة. أول شيء لازم تغير من سلوكياتك، سلوكيات مقصود فيها التصرفات والأفعال، لازم تغير من تصرفاتك وأفعالك زين، وبالذات اللي احنا نسميها سلوكيات الأمان والتجنب. هذه لازم هذه الأشياء، سلوكيات الأمان، سلوكيات التجنب، لازم تتعلم شلون تتخلص منها. طيب وش الطريقة؟ الطريقة انه في استبانة اسمها استبانة سلوكيات القلق، ان شاء الله بنطبعها قريبا، ان شاء الله بننشرها قريبا في بحث علمي جمعناها من المرضى العرب، يعني هي نفس اللي موجودة في الأجانب، لكن يعني استخدمنا مصطلحات عربية كذا. أيوة، قسمنا إلى 6 أقسام. الأول سلوكيات الاحتياط والترتيبات والحرص والاستعدادات المبالغ فيها. وش نقصد بهذه؟ وش معنى سلوكيات الاحتياط ومدري إيش والأشياء دي؟ أيوة، سلوكيات الاحتياط إنه يسوي ترتيبات زايدة، دائما يبالغ، إما أنه يكتب كثير وش بيسوي، ودائما عنده مذكرة يذكر نفسه، أو يبالغ في التخطيط والخطط والترتيب. ترى مو كله شطارة، أكثره قلق، ما يحب المفاجآت، حياته دائما رتيبة، ما يحب الروتين، أشياء معتادة، ما يجدد في الملابس، ما متعود على أكلة معينة تسويها دائما، خلاص يخاف يسوي أكل جديدة يتخرب عليه. علاقات وصداقات محدودة، لأنه خلاص متعود عليه وما وده أنه يجيب صداقات جديدة يدخل في ناس، وأمثلة كثيرة. طيب وش الحل؟ الحل توقف عن الاحتياطات هذه، كل السلوكيات ذي اللي فيها احتياطات توقف عنها تماما. طيب الثاني سلوكيات طلب طلب التطمينات. ما طلب تطمينات يعني يبحث عن معلومات كثيرة، جوجل هذا دمر العالم ده. يدخل جوجل أنا عندي خفقان، وش احتمالية والله ممكن يصير عندك عندك الشريان الأذيني الأيسر عندك خربان، المدري وش ويصدق المسكين يصدق. طبعا جوجل على اسمه جوجل يعني 99% الموجود فيه غير صحيح، زين. وخاصه اللي يدخل في المنتديات ولا تكفون يا ناس ساعدوني عندي قلق وش اسوي، يعطوه يردون الناس اللي ما يفهمون في العاده، عادون الناس المتبرعين ذولا اللي الف والله خذ لك اعصر لك بصله على 5 حبات تجيل في 2 زيتون وحط معها شوي شطه وتطيب ان شاء الله. فهو يبحث عن معلومات كثيره ويسال كثير يسال كثير. مرضى القلق من ميزاتهم من خصائصهم السؤال كثير، زي ما هو واضح طبعا في المحادثه اليوم، اسئله كثير يسالك ما يقدر يمسك نفسه. امسك نفسك يا اخي، امسك نفسك. ويستشير ناس كثيرين، ولما يسافر مثلا قصه طويله عريضه كانه رساله ماجستير، يجمع معلومات كثير والفنادق والسيارات والسفر لا خلاص يا اخي توقف عن شحاذة التطمينات هذه، توقف عن. انا اقول لمرضى وقف عن جوجل هذا، لا تسال احد، روح بس خلاص سافر روح. وش بيصير يعني؟ خلي السفره تخرب وتطيب من القلق. خلي السفره تخرب، اهم شيء انك تطيب من القلق، اهم شيء انك تطيب من القلق. وش غير التسول اللي هو سلوكيات الفحص والتأكد، يتأكد عياله تسأل، زي ما قلنا الأم اللي قبل شوي تتصل عياله مرات كثيرة، يقرأ الرسالة والإيميل عدة مرات، يكتب قائمة، ما يروح عمل، ما ينفذ عمل ولا مشروع إلا يتأكد من جميع التفاصيل. وقصة طويلة عريضة، ليش يا أخي؟ ليش يا أخي؟ مارس يعني مارس حياتك، مارس قدر من المغامرة، قدر من الرزق يا أخي. ترى الرزق بحد ذاته حلو. تلاحظون مرضى القلق ما يحب يركب الألعاب اللي فيها خطورة، الملاهي اللي تخوف، ولا القوارب ذي اللي ترجف تنافض، ولا ما يحب، يبي الألعاب اللي حقة الحصان ذي اللي هادية وماسية، حصان الدوار هذا بس أكثر من كذا، ويخاف ويرتبك. لا بالعكس، اركب الملاهي الخطيرة دي، وش بيصير يعني؟ وش بيصير؟ تموت، صلي عليك إن شاء الله تخاف. ما تميت. غامر بدون مغامرة ما يطيب القلق، بدون جرأة ما يطيب القلق. خرب أبوها إذا ما خربت، ما يطيب القلق. إذا أنت قاعد وساكر على نفسك فوض، مو بلازم تتابع عيالك وش سووا وش ما سووا. جرب مرة مثلاً، اعزم أصدقائك العزيزين الغالين عليك مطعم أول مرة تجربه، وش بيصير يعني؟ وش بيصير؟ كل الناس يسمون كذا. رح لفندق والاستراحة بدون ما تشوف التقييمات اللي تحت، رح بدون ما تشوف التقييمات، وش بيصير يعني؟ لا تحضر كثير أكثر من اللازم، حضر تحضير بسيط وروح سوي البرزنتيشن أو العرض. وش بيصير؟ أنا أبي القلق هذا ينكسر، خلي العرض يخرب، أهم شيء يطيب القلق. ولا يطيب القلق إلا بمثل النوع هذا من الكسر، تكسر خشمه من لك أشهر ولا سنوات، وهو عند إذنك ترى يصير كذا، ترى يا حزنك، ترى يا ويلك ويلا، دمرك. شو استفدت من القلق؟ كله شف ويلك يوم تجي تقولي ترى يصير، ترى بيصير، ما هو بشغلك، خله يصير. لا ترى خله تخرب، مش عليك من أنا أبي أتخرب، أنا أبي السفرة تخرب. زين، سلوكات التجنب، أوه هذه مشكلة، ما يروح ولا يجي، تلقى عنده أماكن معينة ما يروح له ولا يلعب الألعاب المثيرة قلنا حنا، ويعني ممكن ما يقدم وظائف معينة ما يروح لها، ما يؤدي تمارين رياضية بشكل معين مثلا، إذا مثلا اضطر أنه يواجه ولا شيء يشغل نفسه بالجوال. الجوال هذا صار مصيبة، يشغل نفسه بالجوال وكأنه مشغول ولا شيء، وهو مسيكين هاجم من المواجهة، هاجم من المواجهة، يسوف كثير، مرض القلق، يسوف ما وده يواجه، لا واجه يا أخي. مثلا عنده مشكلة مع فلان وده يكلمه، أو فلانة ودها أنها تكلمه، ومتردد وتسوف ساعة، أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، سنتين، خلاص روحي خلي. وش بيصير يعني؟ وش بيصير؟ زين، توقف عن سلوكيات التجنب هذه والتسويف. أيضا الاجترار، إيش معنى الاجترار؟ يعني لما تفك ما حد صك، لما يبدأ القلق يمشي معه، وقف القلق خلاص. ليش توقفه بالقوة؟ وقفه بالنقاش، لا توقفه بالقوة، ما ينفع، وقفه بالنقاش، كله تعال 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 تعال، اعتبره يا أخي يهودي تفاوض أنت وياه، تعال أنت تبي، تعال أنت بكيت وكيت، خلنا نمسكن واحدة، لا 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 تهتك علي، خلنا نمسكن واحدة، اصبر. أنت تقولي بيصير كذا، وش دراك؟ من قالك إنه بيصير كذا؟ طلاب الدراسات العليا قبل فترة قدمت لهم محاضرة، اللي عندهم قلق يأجل ويسوف في المناقشة ويأجل الكتابة، وممكن تخلص الفترة الممددة والتمديدات وهو ما قدم الرسالة. يا أخي قدم الرسالة حتى لو نصكم، لأنه غالب مرضى القلق متقنين جيدين، يعني ما عليك خوف، بس هو كله قلق، كله هم بدون فائدة، ولذلك توقف عن الاجترار والاسترسال. الأخيرة سلوكيات التشتيت والانشغال، هذه نقطة مهمة، لا ولازم تفهمونها. شوف، حنا الآن نقول إنه لا تهرب من القلق، صح؟ لا تهرب من القلق. طيب شلون أواجهه؟ كيف أواجه القلق؟ لا تستخدم أساليب تشتيت، بالعكس واجهه، لكن مواجهة مع ثبات وهدوء بقوة، ليس خوف. ما تواجه وأنت خايف، واجه وأنت قوي. يلا وش عندك؟ على قولت واحد المرضى، المثل المشهور، يلا أكبر ما بخير كركب، يلا وش عندك؟ وش تبي تقول لي أنت؟ أنت صجيتن ذبحتن أنت من سنين، وتقول يبي يصير، تعال قل لي وش بيصير، تعال قل لي وش بيصير. ناقش القلق والوسواس والأشياء دي، تخاف من النقاش، القلق بالذات والرهاب يخاف من النقاش. إذا ناقشته أنت ما عنده حجة، لو عنده حجة كان كل الناس صار جاهم قلق لك، ما عنده حجة، بس هو يدور الناس الحبيبين السمحين اللي يمشي عليهم الكلام. طيب في نقطة هنا مهمة، اللي هي النقطة اللي هي موضوع التركيز على المشكلة أكثر من التركيز على الحل. مرضى القلق عنده مشكلة كبيرة، إنه ما يحل مشاكله، مو إنه ما يعرف، لا يعرف، وذكي ونبيه وكل شيء، لكنه يضيع وقته في القلق بدون حل المشكلة. في قصة صارت، أنا كنت موجود يعني بسوق، والله نسيت قديما، بس أذكر التفاصيل، يعني أذكر الإجمال. يعني اللي أذكره أنا أنه كان أب مع عياله يمشون بالسوق، بعدين جوا يركضون العيال لأبوهم، يباه فلان ضاع، خلنا نقول أحمد مثلا، وأخوهم أحمد ضاع، أبوه كل برود قال دوروه فعلا خلاص تنتهي المشكلة. يعني ما قال أحمد ضاع، يا ربي وين أحمد، وين الشرطة، هذا الشرطة، دوروه، هذه هي حل المشكلات. عندك مشكلة حلها يا أخي، ليش تقلق؟ ليش تستخدم القلق طريقة لحل المشكلات؟ لا، حل مشكلتك بدون الدخول في القلق. وطبعا حل المشكلات فيه طريقة معينة احنا نستخدمها بالجلسات المطولة وكذا، لكن احنا الآن زي ما قلنا انه الهدف هذا، مثال مثلا تعديلات السلوكية، نستخدم الجدول هذا. احنا عادة مثلا أم تقلق على أبنائها بشكل زائد مستمر، يلا وش السلوكيات؟ تمنع من اللعب بالشارع، ما يروح رات المدرسة، ما يذاكر، حماية زائدة للطفل، تركيب كاميرا في البيت، تربية صارمة إلى آخره. طب وش العكس؟ يلا حط قائم بالسلوكيات المعكوسة، مثلا اللعب بالشارع، لا وسعي، خليه يلعب، مع الزملاء، مع ناس تعرفينهم، الترمية الصارمة، خذي شهر إجازة، أسبوع إجازة، المدرسة فوض، ولا تذكري عيالك كل شيء، أنت خلي أخوان أخوان أخوانهم الكبار يذكرون له. يعني المهم إنه أنت تغيرين طريقة في 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 هذا في هذا الاهتمام الزايد. لازم تسوين شيء، إذا ما سويتي شيء ما يروح القلق، لازم تغيرين من طبعك من سلوكيات، إذا ما غيرتي ما يروح، ما يروح إلا أن يأذن الله. هذا مثال آخر لزوجة قلقة ودائما مدري إيش اللي تكلمنا عنه. في نقطة مهمة هنا حول علاج القلق بالأنشطة، إحنا إن شاء الله بنخلص على الوقت إن شاء الله ساعة ونص يعني بإذن الله 10:30 نخلص. وش علاج القلق بالأنشطة ذا؟ للأسف بعض الأخصائي الأطباء والأخصائيين يقول للناس يكتب في تويتر ولا في غير تويتر ولا كذا ولا في المحاضرات إنه علاج القلق بالأنشطة اللي هو مثلا استمتع بالطبيعة، اعمل في الحديقة، مارس الرياضة، اقرأ كتاب، الرسم، تنظيف البيت، ما أدري وش بعد إلى آخر، الكافي، أنا أسميه علم نفس الكافيهات، هذا يضيع وقته بالكافيهات. طيب السؤال، هل هذا علاج فعلا للقلق؟ لا لا للأسف ما يفيد، هذا هروب، هذا تشتيت، هذه أنشطة مشتتة، أنت تضيع وقتك بالأنشطة. هي ممكن ممتعة، هي ممتعة وتجيب لك المتعة وإلى آخره، لكنها ما تحل القلق. إذا أنت تستعمل مسكنات، إذا أنت تستعملها بس لعلاج القلق ما يفيد. علاج القلق بالكلام اللي قلناه، ناقش القلق، غير تفكيرك، غير سلوكياتك. أما الأنشطة والسلوكيات والاسترخاء، حتى الاسترخاء في ناس تكلموا عن الاسترخاء. طبعا الاسترخاء، في الاسترخاء أول شيء لازم الاسترخاء فعلا مفيد، لكن مش الاسترخاء المفيد هو الاسترخاء احنا نسميه استرخاء تطبيقي. أما أنه والله غمض عينك وخذ نفس وريح نفسك، هذا ضيع وقتك بس في الدقيقة هذه، أنت تسمي مسكنات. وش الاسترخاء التطبيقي؟ الاسترخاء التطبيقي علاج طويل مدة 12 جلسة، ياخذ في اليوم ساعة ونصف من تمارين الاسترخاء المتعددة مع تمارين مصاحبة كثيرة، هذا هو اللي عليه الأدلة العلمية. أما أنه غمض عينك ودرش، هذا يهديك في اللحظة بس. هل هو ممنوع نهائيا؟ لا، ما هو ممنوع نهائيا، يؤخذ بقدر معين، يعني مفترض أن المعالج الخبير الفاهم مفترض أن يعرف متى يستخدم، متى ما يستخدم. إذن مرة أخرى، طبق، لازم تطبق الكلام اللي قلناه هذا بين الجلسة، طبق طبق طبق. بدون تطبيق ما في فائدة. طيب النقطة الرابعة الأخيرة الآن، إنه غير قناعات العميقة. وش قناعات العميقة دي؟ أيوة، يعني إنه أنت عندك قناعات معينة، أول اكتشف قناعاتك العميقة. وش القناعات العميقة؟ شيء في عمقك، في أعماقك. كل مرض له قناعات عميقة، الاكتئاب له قناعات عميقة، الوسواس له قناعات عميقة، الرهاب له قناعات عميقة، القلق العام له قناعات عميقة. وش القناعات العميقة مرتبطة بالقلق؟ قناعتين، قناعة اسمها قناعة المجهول باليقين، وقناعة توهم فائدة القلق. وش هذول؟ أشرحهم الآن. وش المجهول باليقين؟ إنه هو ما يرتاح، وحنا قلنا إنه سوى في النقاش العقلي الأول مرة، سوى أجرى نقاش مع نفسه واكتشف أنه الاحتمالية ضعيفة، احتمالية أنه ولده يصير له شيء 1%. إيه، هو يقولك لا يا أخي، حتى 1% ماني مرتاح. أيوة، هنا تعال، هنا هذه قناعة عميقة. يعني أنت عندك تصور معين أن الحياة لازم تصير منزوعة الخطر، لازم الحياة ما يصير فيها مشاكل، لازم الحياة ما يصير فيها موت ولا مرض ولا سكر ولا ضغط. وش دي؟ وش الجنة هذه؟ ما في حياة كده، لازم في موت، لازم في حوادث، لازم تعرف أنه فيه احتمالية تحصل الأشياء السيئة، في احتمالية يموت أحبابنا، في احتمالية حنا نموت، في احتمالية. طيب وش الحل؟ ما هو الحل مع احتماليات وجود الخطر والأشياء السيئة؟ أني أسلم، خلاص، هذه طبيعة الحياة. ما في حل ثاني. ومن الطرق اللي نستخدمها، طبعا هنا طرق عميقة، يعني اللي نستخدمها مع المريض، انه اصلا اليقين الكامل في امور الدنيا غير ممكن. اليقين هو سؤال الدليل، اليقين الكامل في امور الدنيا غير ممكن، في امور الآخرة والدين ايه في يقين كامل انه الله موجود، انا متيقن 100%، الاسلام دين صحيح، انا متيقن 100%، انه في محمد صلى الله عليه وسلم، انا متيقن 100%. لكن في امور الدنيا انا ما اقدر اتيقن 100% انه ما حيجيني حادث، ولا انه عيالي ما بيعيشون طول عمرهم، ولا انه ولدي هذا مثلا اللي جاه مرض انه مرض هذا ما يمكن يصير خطير، ممكن يصير خطير، ممكن ممكن. انا لازم اتعايش مع الاحتمالات هذه. اذا انت تريد حياه منزوعه الخطر، حياه منزوعه الخطر زي في لبن منزوع الدسمه، حياه منزوعه الخطر ما في ما في ما في حياه منزوعه الخطر. لازم تسلم بهذه الحقيقة الكونية. الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الكون، هذه الحياة تكون ما في أخطار، لا، في احتمالات، في احتمالات. لازم تتعلم. طب وش الحل؟ الحل هو القانون الأفضل. وش القانون الأفضل؟ إنه الحياة هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى، في احتمالات خطر، لكن احتمالات في الغالب نادرة، أحيانا تكون عالية فعلا في بعض المناسبات، لكن يتحمل. إذا كانت الاحتمالية عالية يتحمل، إذا كانت الاحتمالية ضعيفة خلاص أتجاهله. توهم فائت القلق، هنا جينا موضوع السنعة هذه. السنعة وش السنعة دي؟ إنه مريض القلق يلخبط ما بين القلق وما بين بعض الصفات الجيدة، إنه يقولك لا يا أخي القلق يخليك تحل المشاكل، غير صحيح، بالعكس، القلق يضعف تفكيرك وتركيزك ويخليك ما تحل المشاكل. يقولك القلق يحفزك للإنجاز. هو قدر معين من القلق من الحبحر البسيط صح يحفزك، لأن البارد الميت ما ميت، ما له هم ولا، لكن قدر قليل من القلق شوية حبحر، هذا زين مفيد، لكن حار نار هذا مصيبة، ده يخليك 24 ساعة تلهث. تقول لك القلق يعني أقلق الحين علشان لو صار اللي يصير اللي أخاف منه ما يصير صادم علي، مو بصحيح. هذه نقطة بالذات تكلم عنها العلماء قديما من أيام التابعين، قالوا إنه يموت قبل الموت موتات كثيرة، يموت قبل الموت موتات كثير. هو ميت في لحظة أجل عند الله تختاره قدرها، لا ما ندري متى بيموت صح، بس هو يموت نفسه قبل الموت موتات كثيرة بسبب الخوف الرعب اللي جايه، يخاف يموت. يقول لك القلق، والله القلق ترى يمنع حصول المشاكل، سحر وجن حنا، القلق ما يمنع شيء. هنا السنعة تجي الأخيرة هذه، القلق يعطيك انطباع أني أنا شخص مسؤول ومهتم، أنا أتضايق من الناس الباردين يا أخي، أنا أتضايق من الناس المتساهلين. بس لحظة، هل هم متساهلين ولا أنت اللي عندك قلق؟ احتمال كبير وأنت اللي عندك قلق. الأخيرة نختم بها، أنه عزز صفاتك الحسنة يا أخي. ممكن أنت تصير متقن بدون قلق، ممكن تصير حريص بدون قلق، ممكن تصير جودة بدون قلق. هل ممكن جودة وحرص وإتقان بدون قلق؟ ممكن. ناس ناجحين كثير. مرة أخرى التمارين، طبق. اللهم يا رب اشف مرضانا، اطرح بركة في عيادتنا، واخذ بأيدينا ولا تكلنا أنفسنا طرفة عين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في أسئلة باقي 5 دقائق، ما أدري الأخوة المقدمين إذا فيه شيء أو ما
ما أقول إلا الله يعطيك العافية ويكتب أجركم دكتور خالد على الطرح المثري والرائع جدا هذا. صراحة يعني أثريتنا بمعلومات جدا مفيدة وجدا رائعة، فجزاكم الله كل خير. نتطرق بس لبعض الأسئلة إلى أن ننهي اللقاء. هل ممكن القلق الشديد يؤدي إلى الاكتئاب دكتور خالد، وكيف ممكن نفرق بينه؟
وطبعا العلاقة بين القلق والاكتئاب علاقة قوية، ممكن الاكتئاب يصاحبه قلق، ممكن القلق يصاحبه اكتئاب، لأسباب كثيرة يعني. هذا صحيح، نعم،
ممتاز. طيب دكتور خالد، هل ممكن القهوة تؤثر وترفع وتزيد القلق لدى الشخص؟
لا، هو شوف، المنبهات ممكن تؤثر على تؤثر على النوم، ممكن تؤثر على النوم، لكنها ترفع القلق لا. في أدوية طبية ترفع القلق، معروف الأطباء يعرفونها، في مخدرات ترفع القلق. أكفينا فيكم الشر يا رب.
طيب ممتاز، يعطيك العافية. طيب كيف نتعامل مع الشخص القلق جدا وفيه عنده وسوسة، خصوصا إذا كان شخص قريب مننا مثل الزوج؟
والله هذا سؤال مهم، وفي عندي محاضر أنا كيف دور الأسرة مع مرضى الوسواس، دور الأسرة مع مرضى الاكتئاب. باختصار هو أنه أنت لازم تتعلم الأشياء هذه اللي قلناها في المحاضرة، تحضر مع الطبيب، تأخذ تعليمات من الطبيب. الأشياء المهمة أنك تساعده على تنفيذ البرنامج الذي أهم شيء تسويه أنك تساعده على تنفيذ البرنامج العلاجي، وبالذات نقطة التطمينات. لما يطلب منك تطمينات ما تعطي تطمينات، لما تساعده على تغيير السلوكيات لكن بدون عنف ومشاكل ويعني خلق أزمات في البيت. يعني مثلا تتفقون على، لازم اتفاق مسبق انه والله شوف هذه قائمه سلوكيات القلق اللي انت تسويها، هذه قائمه السلوكيات اللي الدكتور طلب منك انك تسويها جديده، يلا انا اساعدك انك تسويها. طبعا اذا كان المساعد يستحسن يكون اخ ما يكون اب، لان الاب عاده هو شو يزعل ويزعق، وهذا والام يعني احيانا تزعق. الاخ والاخ يكون نفس العمر نفس او قريب من العمر يكون جيد يفيد. في تفاصيل اخرى كثيره ذكرناها في محاضره اظن موجوده في اليوتيوب عن دور الأسرة في علاج الوسواس، المعلومات تقريبا متقاربة. نعم
ممتاز، الله يعطيكم العافية. طيب دكتور، الخوف من المستقبل أو القلق دائما من المستقبل يمنعنا من اتخاذ بعض القرارات أحيانا، إيش الحل؟ يعني مثلا أنا شخص تزوجت مرتين وفي المرتين حصل انفصال فأخاف أن أتزوج المرة الثالثة، أو أنا شخص طلعت دراسة وفشلت فيها فرجعت فقفلت على موضوع الدراسة، أقلق من أني أعيد التجربة وأفشل فيها مرة أخرى.
اي نعم، هو احيانا يكون يمر الانسان بتجربه فاشله، او مو بتجربه فاشله، تجربه يعني لم تكن بالقدر المطلوب. يعني قد ممكن يكون، مو شرط الطلاق، مو شرط ان الطلاق فاشل، ممكن يكون الطلاق حل جيد لمشكله اصلا موجوده. او مثلا دخل في الدراسه وفشل وطلع من الجامعه، ما قدر يكمل الجامعه. ممكن هذه تولد عنده قلق، انه يشعر هو انه ضعيف وانه ما يقدر وانه لا هو يرسب هو ما ادري ايه. هنا ياتي دور التقييم الموضوعي، النقاش اللي قبل شوي، انه هل فعلا انا مثلا طلاقي كان بسببي انا، انه انا فعلا عندي مشكله حيث انه ممكن حتى الزواج الثالث يؤدي الى طلاق، ولا لا والله هو حظ ونصيب، والله الاول كان مدمن مخدرات والثاني كان راعي بنات فما قدرت اكمل. خلاص اذا ما هم من انت، ليس بسببك انت. اذا كان لا بسببك انت مثلا لسان سليط او عندك مشاكل او عندك قلق اصلا، وقلق هو سبب الطلاق مثل ما حصل اكثر من مره للاسف، هنا لازم تعالجين القلق وبعدين تقدمين على الزواج. نفس الشيء موضوع الدراسه هذا، تعال نجي نعرف نحلل الموضوع، ليش انت رسبت في الدراسه؟ هل هو ضعف دراسي في ظروف معينه؟ في ناس كثير رسبوا وبعدين انقطعوا سنه سنتين ورجعوا مره ثانيه وكملوا ونجحوا. فهو لازم من تقييم دقيق للحاله. طيب لعلنا نقفل لاني انا تعبت شوي.
طيب ممتاز، الله يعطيكم العافيه دكتور وكتب الله اجركم. بس احب انوه الاخوه الحضور، التطبيق لبه يقدم نخبه من الاخصائيين اللي يعالجون القلق، ممكن تحجزوا جلساتكم معاهم، وكذلك التطبيق يقدم خصم 30% لاول استشاره خلال اول 24 ساعه. الله يعطيك العافيه دكتور خالد، كلمه اخيره توجهها للحضور الله.
والله الكلمه الاخيره اني ادعو للجميع بالشفاء، ادعو للجميع بالشفاء ان الله يشفي المرضى، وأقول لهم مشكلة لا تتردد، راجع العيادة النفسية، تأكد من التشخيص واستخدم العلاج، وأسأل الله تعالى أن يشفينا ويشفيكم، تصبحون على خير. واليوم ترى اليوم يوم مميز، اليوم التاريخ 1 2 3 4 ولا لا؟
فعلا 1 2 عام 43. الله يعطيكم العافية، نتمنى لك ليلة سعيدة دكتور خالد، وشكرا جميع الحضور. فيما يخص استخدام التطبيق وآلية الخصم، ففريق خدمة العملاء موجود داخل التطبيق يخدمونكم بإذن الله. شكرا لكم جميعا، مع السلامة.